برنامج أين الحقيقة مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم. كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بدأت مؤخرا بمناقشة إمكانية أن تضطر تل أبيب لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في المستقبل القريب. ووصفت الصحيفة النقاشات بأنها ليست مجرد أحاديث، بل هناك استعدادات أولية لتنفيذ بعض خطط الهجوم التي أعدتها هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بقيادة رئيس الأركان آفيف كوخافي. وأفادت الصحيفة بأن الاستعدادات تجري تحت قيادة وزير الدفاع بيني غانتس ومسؤولين بارزين في الخارجية الإسرائيلية ووزير المالية. ويناقش غانتس وليبرمان حاليا زيادة كبيرة في ميزانية المؤسسة العسكرية للسنوات الخمس المقبلة، والغرض منها تمويل البنية التحتية والاستعدادات لخطوة هجومية إسرائيلية تمنع إيران من امتلاك الأسلحة النووية. واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس وكذلك الوزير أفيغدور ليبرمان أن نتنياهو لم يستغل نفوذه على الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس ترامب ولا قدرته على التحدث إلى إدارة بايدن حول المساعدات الأمريكية التي يمكن أن تمكن إسرائيل من التطور. وبحسب الصحيفة، تأتي النقاشات في ضوء أنه في العامين الماضيين طورت إيران وسرعت عمليات تخصيب اليورانيوم والمواد الانشطارية المتراكمة بدرجات متفاوتة من التخصيب، وهو ما يقربها من صنع القنبلة النووية. وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك حاليا حوالي 4 أطنان من اليورانيوم المخصب بنسبة من 4 إلى 5%، وحوالي 130 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وعشرات الكيلوغرامات من اليورانيوم المعدني المخصب بنسبة 60%. وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه الكميات تراكمت لدى إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018. ولمناقشة إمكانية قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، ينضم معنا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. مرحبا بكم دكتور أحمد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج أين الحقيقة.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أحمد. الإدارة الإسرائيلية تدرس إمكانية توجيه ضربة عسكرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، هل تجدون إمكانية قيام إسرائيل بمثل هذا العمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. منذ البدء شخصنا أن الضربات التي قد تستهدف العمق الإيراني لن تكون من قبل الولايات المتحدة، وإنما ستقف خلفها إسرائيل. وآنذاك إذا حصل اشتباك واختلت معادلة التوازن الإقليمي، فاحتمال تتدخل الولايات المتحدة بما يطلق عليه بحق دعم الحلفاء. ولكن كانت كل التوقعات تشير إلى أن الضربة ستكون من إسرائيل. معطياتنا بالحقيقة اللي بنينا عليها هذه النظرية أنه الولايات المتحدة أعطت طائرات F-35 طائرات الشبح الأمريكية إلى إسرائيل بطريقة مستعجلة جداً، وهيئت الأمور بطريقة سرعت فيها قضية أن تكون هذه الطائرات فعالة في وقت قياسي. وأعطاء إسرائيل طائرة F-35 حصرا في منطقتنا التي لديها قدرة اقتحام سيادة الدول، إسكات بطاريات الصواريخ، إمكانية التسلل إلى داخل عمق أي دولة، فضلا عن ما تحمله من سلاح متطور تقني عبر ما يطلق عليه بالصواريخ الذكية التي أعلن عنها ترامب. كلها كانت تشير إلى أن الضربة قد توجه من قبل إسرائيل، والاحتماليات منذ ذاك الوقت، يعني منذ سنوات تحدثنا عن هذه القضية وليس الآن، لأنه تقريبا منذ 2 أو 3 سنوات بدأت الطائرة F-35 تنشط على مستوى وسائل الإعلام وتطرح كقدرة قتالية قادرة على اختراق سيادة الدول وتتمتع حماية ذاتية على مستوى الحرب الإلكترونية عالية جدا، بإمكانها التخفي وتنفيذ مهام قتالية بما فيها ضرب المستودعات المحصنة أو الملاجئ النووية. وقلنا أنه أيضا قضية الملف النووي الإيراني ستكون حاضرة، لا سيما أنه من حيث التقييم أنه حتى رد فعل الولايات المتحدة اتجاه قضية الملف النووي هي بضغط إسرائيلي وليس فقط من متبنيات الولايات المتحدة. فنعم يعني أؤكد على حقيقة أنه إن حصلت ضربة ستكون الضربة من إسرائيل. نعم
دكتور أحمد، تداعيات مثل هذه الضربة إلى إيران في منطقة غنية بالنفط والعالم يشعر بالقلق من أي توتر يتصاعد في هذه المنطقة، هل يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بهذا السيناريو؟
نعم، بالحقيقة التداعيات واحتمالية رد الفعل لهذه الضربة قد تؤدي إلى خلق حالة اضطراب في النشاط الاقتصادي، لا سيما احنا نتحدث عن مضيق هرمز واحتمالية أن تقوم إيران بغلق مضيق هرمز. رد الفعل لإيران في استخدام الصواريخ البالستية سيهدد أمن الطاقة وأمن الحلفاء، لأنها قد تستهدف القواعد اللي موجودة في الخليج وبالتحديد في السعودية وفي قطر، وهذه هي جزء لا يتجزأ من معادلة أمن الطاقة كدول منتجة للطاقة، قطر الغاز والسعودية البترول، وأيضا أمن الحلفاء قد تستهدف أيضا إسرائيل في صواريخ إيرانية، وهذا أيضا تهديد لأمن الحلفاء. فالولايات المتحدة كانت ولا زالت مترددة في مسألة أن يكون هناك اشتباك بين إسرائيل وبين إيران، إدراكا منها أن مصالحها ستتضرر. ولكن المفصل المهم أنه هل ستندفع إسرائيل باتجاه تنفيذ مثل هكذا ضربة؟ لأنه قضية الملف النووي بالنسبة لإسرائيل تعتبر قضية وجود، لا سيما في ظل وجود محفزات أخرى، يعني امتلاك إيران لحلفاء في المنطقة كحزب الله وبقية الفصائل الأخرى، هذه تزيد قلق إسرائيل من هذه الفصائل. اثنين، الصواريخ البالستية ومدياتها البعيدة التي ممكن أن تطال داخل تل أبيب، هذه أيضا تثير قلق. ثم يضاف إلى ذلك قلق في مسألة البعد النووي الذي قادر على أن يحدث فعل الدمار الشامل، هذه كلها بالحقيقة مخاوف. ثم عززت هذه المخاوف في بعض التصريحات، يعني لو تلاحظ منسوب الانفعال في إسرائيل ارتفع مع حديث روحاني يوم قال إننا قادرون على أن نرفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 وممكن إلى 90%، لأنه الحديث عن 90% يعني إمكانية امتلاك السلاح النووي، وهذه بالحقيقة يعني تكاد تكون رسائل متبادلة يستبطن فيها التهديد المتبادل من كلا الطرفين.
هنالك أيضا دكتور أحمد مباحثات أردنية أمريكية عقدت في عمان بين العاهل الأردني وقيادة عسكرية أمريكية، هل يمكن اعتبار ذلك أيضا ينصب باتجاه التهديدات الإسرائيلية لإيران؟
نعم، بالحقيقة احنا اللي حصل عندنا انه قاعدة السيلية والسيلية الجنوبية ومعسكر فالجون اللي موجودة في قطر، كل ما موجود فيها من معدات قتالية وهي معظمها معدات قتالية برية تم نقلها إلى الأردن، وهذه المناقلة بالحقيقة فيها بعد واضح. الانسحاب من أفغانستان هو ليست قضية عابرة، وحضور ما يطلق عليه باستراتيجية الاحتواء المركب في أفغانستان، لأنه في أفغانستان خلقوا أزمة لكل من روسيا، الصين، إيران، حتى باكستان وحتى الهند، كلها بشكل أو بآخر ستتأثر ببؤرة أزمة يطلق عليها أفغانستان. فضلا عن أنه نقل هذه المعدات، بالحقيقة هذه المعدات كانت تشكل منطلق لدعم اللوجستي لعمليات بين أفغانستان وبين العراق، الآن عندما تنقل إلى الأردن فمعنى ذلك أنه عملية الدعم المتبادل بين العراق وبين الأردن ستكون أقرب، وأنه قضية أوروبا وما يتعلق بقدرات الردع في الأردن وتمركزها في الأردن كلها تدلل على أن هناك نوع من المناورة في القدرات تمهيدا لأمر ما تتوقعه الولايات المتحدة سيحصل في منطقة الشرق الأوسط. نعم
سؤال أخير دكتور أحمد، أيضا هنالك تحركات للسيد الكاظمي حيث سيزور واشنطن وبعض الدول الغربية، هذه الزيارات هل أيضا تندرج ضمن مخاوف العراق من احتمال تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران؟
نعم، بالحقيقة قضية الكاظمي ستبحث مستقبل ومصير العملية السياسية في العراق، وربما سيكون أهم ملف سيطرح ويجري تناوله هو قضية حقوق الإنسان. ولذلك هو اليوم لو تلاحظ قدموا على عجالة قضية قتلة الهاشمي كورقة تمثل مقدمة للحوار الذي سيجري. يعني حتى إذا عوتب في قضية ملف حقوق الإنسان يقول نحن قمنا بأعمال ومنها تقديم قتلة الهاشمي إلى القضاء، هذه كلها تدلل على أن الملف الأهم سيكون ملف حقوق الإنسان. هسه البعض يقول أن ملف حقوق الإنسان ليس بخطورة ملفات الطاقة والمعابر والإطلالات البحرية، أنا أقول لا، لأن ملف حقوق الإنسان هو الذي سيحرك المحكمة الجنائية الدولية، أي بمعنى أن التدويل سيكون قاب قوسين أو أدنى في مسألة عدم صلاحية النظام لإدارة الأوضاع في العراق، وبالتالي يكون هناك تدخل دوليا أو تدويل. هذه قضية التدويل قضية ما يؤسف إليه أنه غير منظورة وغير مقروءة من لدن صناع القرار السياسي في العراق وحتى الزعامات الحزبية، يرفعون من منسوب التحديات ويخلقون أزمات مركبة في تصورهم هي لخلق حالة من التوازن السياسي المحلي، لكن مؤثراتها الإقليمية والدولية ما يقروها قراءة دقيقة. لذلك قد يتصارعون فيما بينهم سياسيا ويرفعون من منسوب الأزمات بالداخل، وهذه قد تدفع باتجاه التدويل الذي سيطيح بهم جميعا.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد.
شكرا لكم، حياكم الله.